بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الإشكال المعروف على حديث لا ضرر بعد اقتناص نفي الحكم الضرري منه. قلنا بأنه أشكلوا عليه بأنه العمل بالحديث مع وجود أحكام كثيرة فقهية ضررية يستلزم التخصيص الأكثر، والتخصيص الأكثر مستهجن ولا مرفوض في المحاورات العرفية. هذا ما ذكرنا. أجيب عن ذلك بوجوه ذكرنا بعضها، من ذلك ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله من أنه ليس المناط في المقام أفراد الأحكام، وإنما نوع الحكم وأنواع الأحكام، وأنه هناك بالفقه أبواب متفرقة، أنواع مختلفة، فكل نوع إنما كذا كان أحكاما ضررية فيها تلاحظ، لا تلاحظ الأفراد حتى يستلزم التخصيص الأكثر. أجاب المحقق الخراساني عن هذا بأن النوع إنما ينظر إلى الفرد، طريق إلى الأفراد، لا فرق بين أن نستعمل كلمة النوع أو نستعمل الأفراد الخارجية، فإن النوع أيضا طريق إلى الأفراد، إلا إذا كان فرق بين شكلين، أن العام بنفسه نوعي والخارج منه أيضا أنواع، فإنه لا يستلزم تخصيص الأكثر. فحديث لا ضرر نوع الضرر، خرج منه أنواع، نوع الضرر على المال، نوع الضرر على النفس، نوع الضرر على العرض، فخرجت هذه الأنواع من ذلك النوع، فلا إشكال فيه حينئذ. أجيب عن هذا التفصيل بأنه لا معنى له. أولا أن الشيخ لعله أراد من أنه العام أيضا، وهو حديث لا ضرر عام يعني لا ضرر، أيضا أراد النوع، فحينئذ خصص هذا النوع بأنواع أخرى، والأنواع ليست بمثابة كثيرة حتى يستلزم التخصيص بالأكثر. نوع الضرر على النفس، نوع الضرر على المال، نوع الضرر على العرض، تدخل فيها أفراد خارجية كثيرة. ثم أنه قلنا بأن النوع طريق إلى الأفراد، فلا فرق بين استعمال النوع أو استعمال الأفراد الخارجية إذا كان النوع طريق إلى الأفراد الخارجية. أجبنا عن ذلك بأنه النوع المنطقي لا وجود له في الخارج، إنما موطنه الذهن، وأما النوع الطبيعي هو الذي يكون طريقا إلى الأفراد الخارجية. وأجبنا عن كل ما ذكره المحقق الخراساني أنه لا فرق بين أن يكون المأخوذ نوعا في العام أو يكون المأخوذ في الأفراد، أي المخصصات والتخصيصات أنواعا أيضا، بين أن يؤخذ النوع أو يؤخذ الأفراد بعد أن كان النوع كليا طبيعيا، نوعا طبيعيا إلى الأفراد، نظرا إلى الأفراد. فأجبنا عن تفصيل المحقق الخراساني بأنه لا فائدة في هذا بعد أن كان النوع طريقا إلى الأفراد الخارجية. هذا ما ذكرناه البارحة. إلا أننا نقول أن الصحيح في الجواب أنكم تعلمون أن الأحكام الشرعية بل الشريعة كلها بملاحظة مناسبات كلها المشتملة على العبادات وغير العبادات، بمناسبة الحكم والموضوع أنها لا ضررية فيها أبدا، أن هذه الشريعة إنما سنها الله تبارك وتعالى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم حياة الناس وإيصال كل ذي حق إلى حقه، ثم المرتبة القصوى الوصول إلى الكمال حينئذ والفوز بالسعادة. هذه هي الشريعة، في أي شريعة كانت هي هذه مقاصدها وأغراضها، تحقيق العدالة الاجتماعية، إنما هو تنظيم، هذه تنظيم لحياة الناس العامة، إنما هو إيصال كل ذي حق إلى حقه، وبالآخرة الفوز بالسعادة مطلقة أبدا. هذه هي المقاصد والأغراض. هذه المقاصد والأغراض لا بد أن تكون فيها تحميل على الناس، لا بد أن يكون فيها شروط وقيود وتحديد للحريات فيها. إذا لم تكن هذه لا يمكن وصول الوصول إلى هذه الأغراض. فتصوروا أنه إذا لم تكن هناك تحديد وتقييد في البين، فالقاتل وأولياء المقتول كيف يقتصرون من فأولياء المقتول كيف يقتصرون من القاتل إذا لم يكن حكم ينظم ذلك؟ ما هو عقاب السارق حينئذ؟ وغير ذلك من الأمور الموجودة، فلا يمكن تصوير ذلك. فلا بد أن تكون في كل شريعة تحميل على الناس، لا بد أن تكون في كل شريعة قيود وحدود. في نظر المشرع لا يكون ذلك مضررا، وإنما يكون في نظر الناس هذا ضرر، باعتبار أنه تحديد لحريته تحميل عليه. ولكن ما نظر الناس لا دخل له في هذا الأمر في أصل تشريع الشرائع حينئذ. فحينئذ نفس الشريعة لا بد أن تكون فيها تحميل، لا بد أن يكون فيها قيود تحديد للحريات، وإن كان بنظر الناس فيه تحميل عليه باعتبار تحمله يكون ضررا، لكن في نظر المشرع لم يكن ذلك ضرر بالنسبة إليه. هذه هي مقاصد الشريعة وأغراض الشريعة. حينئذ لا بد أن تكون هناك ضرر، فحديث ذا ضرر لا تنظر إلى أصل الشريعة وأصل الأحكام. هذا الحديث ينظر إذا كان ضرر في البين، إنما الضرر يتصور من الجهات الخارجية من ناحية تحميل الناس بعضهم على بعض فيستلزم الضرر، وهذا لا ربط له بالشريعة. الشريعة إنما سن الوضوء، ولكن في مورد يكون الوضوء ضررا على شخص هذا من ناحية خارجية ولا ربط له بالشريعة. فإذا حدث ضرر بين الناس جراء تحميل بعضهم على بعض لا ربط له بالشريعة، فحديث لا ضرر لا تشمل مثل الشريعة وأحكام الشريعة أبدا. ببديهة العقل لا يمكن أن تشمل تلك الأحكام الشرعية. فإذا حدث ضرر وإنما يكون الضرر من نواحي خارجية، إما من تحميل الناس بعضهم على بعض أو جهات خارجية من مرض ونحو ذلك، حيث أراد أن يطبق الشرع ويطبق الحكم يحدث ضررا، هذا من جهات خارجية تحصل الضرر. حديث لا ضرر يشمل هذا النوع من الضرر. هذا ما يتعلق بأصل الشريعة وأصل الأحكام المفروضة بين العباد. علاقات اجتماعية لا بد من تنظيم هذه العلاقات الاجتماعية. إنسان يريد أن يعيش وينال السعادة، كيف يمكن أن يصل إلى مبتغاه ويصل إلى السعادة إذا لم تكن هناك حياة اجتماعية مطمئنة؟ هذه الحياة الاجتماعية لا تكون إلا على ضوء الشريعة، على ضوء الأحكام الشرعية. هذا بالنسبة إلى غير العبادات واضح، وكذلك بالنسبة إلى العبادات. فإن العبادات وإن كان فيها فرض تقييد لحرية الإنسان وملكية الإنسان، إلا أننا ذكرنا بأنه العبد فيما سبق أن العبد مملوك لمولاه، لا يكون حرا بالنسبة إلى المولى إذا كان المولى حقيقيا فهو بصورة أولى وبطريق أولى. فالعبد لا يكون حرا مقابل مولاه الحقيقي، لا يكون ويكون مملوكا وملكا لمولاه الحقيقي، فلا معنى لفرض قيد وحدود بالنسبة إلى حريته ملكيته. هو لم يكن مملوكا مقابل مولاه حتى يكون تقييدا لملكيته وحريته، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا. أن هذه الأحكام العبادية أيضا ترجع منافعها للناس إنما تصحح طريق العبودية لله تبارك وتعالى، إنما ترجع إلى الفوز بالسعادة الأبدية والفوز بالفلاح. هذه هي العبادات. فلا يمكن تصوير الضرر في الأحكام والشريعة بمجموعها حتى تصل النوبة إلى أنه تخصيص للأكثرين. فحديث لا ضرر لا يشمل مثل هذه الشريعة. حينئذ لا حاجة إلى مقالة الشيخ الأنصاري من جعل العام نوعا حتى نكون، أو الأفراد حديث لا ضرر والأحكام هذه نوعا حتى لا يستلزم تخصيص الأثر. قلنا بأنه لا فائدة في ذلك، كما لا حاجة إلى ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله في توجيه في الرد على الشيخ الأنصاري من أنه هنا الكلي والعام ناظر إلى الأفراد، وذكرنا بأن ذلك غير تام في حد نفسه. كان كليا طبيعيا هو ناظر إلى الأفراد، كان هو ناظر إلى الأفراد الخارجية يستلزم التخصيص الأثر، فلا أثر لهذا التفصيل الذي ذكره المحقق الخراساني. كذلك لا حاجة إلى ما ذكره المحقق الخراساني في المقام من أنه الضرر حديث لا ضرر إنما يكون مانعا. حديث لا ضرر نظره ومانعية الضرر لا إلى أن الشريعة بنفسها مقتضٍ للضرر، فهي ناظرة إلى مانعية الضرر، لا ما إذ ناظرة إلى ما كان مقتضٍ فيه مقتضي الضرر. فحينئذ الضرر كان مقتضٍ لهذه الشريعة. يفرض الله تبارك وتعالى الصدقات وهي ضرر، هي ضرر هذه، لكن لأجل من؟ لأجل منافع الناس والفقراء وغير ذلك. فالشريعة بنفسها مقتضٍ للضرر، فإن هذا أيضا مردود بأن المصالح والأغراض هي المقتضيات للحكم، لا أن الضرر يكون مقتضٍ للحكم. فلا فائدة في هذا التفصيل أن الضرر مانع، حديث للضرر فيه مانعية، لا أنه تشمل ما إذا كان الحكم مقتضٍ للضرر، أي الضرر مقتضٍ للحكم. فحينئذ الجواب عن ذلك أن مقتضى الأحكام هي المصالح والمفاسد والأغراض، لا أن يكون الضرر مقتضى للحكم حتى يكون الحديث لا يشمله. هذا الجواب أيضا غير صحيح. كما لا حاجة إلى ما ذكره المحقق النايني رحمه الله في المقام من أن حديث لا ضرر بالنسبة إلى الأحكام الأولية حاكمة عليها لأجل أنها تنظر إلى تلك الأحكام، من جهة النظر إلى تلك الأحكام صار حديث لا ضرر حاكما على تلك الأحكام الأولية، فلا بد أن نفرض حكما حتى يكون حديث الضرر ناظر إليه. فحينئذ إذا كان حديث لا ضرر ينفي الضرر، إنما ينفي في الأحكام ينفي إطلاق الحكم، لا أن ينفي أصل الحكم الثابت والشريعة الثابتة. هذا ما ذكره المحقق النايني. فإن حديث لا ضرر حاكم على تلك الأدلة بحيثية من؟ بحيثية النظر إليها. فلا بد أن نفرض شريعة ثابتة، لا بد أن نفرض حكما ثابتا حينئذ حتى ينظر إلى ذلك الحكم حينئذ. فأين الضرر؟ فحديث لا ضرر ينفي إطلاق ذلك، لا أن ينفي أصل الضرر. هذا الجواب أيضا غير صحيح، فإن حديث لا ضرر إنما اقتنصنا منه نفي الحكم الذي يكون موجبا للضرر. كان هذا ثابتا قبل ذلك أو كان حاصلا من الإطلاق لا فرق في ذلك، فإن الشريعة ثابتة، وأن هذه فيها هذه الشريعة أحكام. الحديث ينظر إلى أنه إذا كان الحكم ضرريا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، سواء ينظر إلى نفي إطلاق الحكم نظر نفي الإطلاق أو ينظر إلى ذلك لا فرق في ذلك، فإن كل ذلك من التطويل لا فائل تحته. فالصحيح ما ذكرنا أن أصل الشريعة سن الأحكام الشرعية التشريعية ليس فيها نظر ببديهة العقل ومناسبات الحكم والموضوع لا ضرر فيها، فإنها إنما شرعت لتنظيم العلاقات، لتنظيم حياة الناس، لإيصال كل حق إلى حقه، وأهم وأعلى المراتب هو إيصال الإنسان إلى الكمال المنشود له، فأين فيها ضرر؟ صحيح أن ذلك يقتضي التحميل، يقتضي أن يكون هناك قيود شروط في البين، كل ذلك تحدد الحريات تحدد الملكيات حينئذ. هذا ما والوجه الصحيح في الجواب عن ذلك. لا تصل النوبة إلى التخصيص بالأكثر حتى يكون مستهجنا. ثم إنهم اختلفوا في مفردات هذه الأحكام، بيان هذه الأحكام، في أن الصدقات فيها الواجبة المفروضة في الإسلام هل هي ضررية؟ القصاص فيه ضرر؟ الديات فيه ضرر؟ أرادوا توجيه هذه، لما تكون الصدقات ضررية؟ لما تكون القصاص ويكون القصاص ضررا والدية ضررا ونحو ذلك مما ذكرناه سابقا من الصغريات؟ توجيه ذلك، أرادوا توجيه ذلك، واستشكل أحدهم على الآخر. هذه وجوه ذكروها لا تخلو من النقد والإبرام، كلها راجعة إلى الفرض والتقدير، ولم يرد نص شرعي فيها حتى نستفيد ذلك. الحق ما ذكرناه من أن الشريعة إنما هي لأجل إيصال الإنسان إلى الكمال المنشود له. ما نقوله من أن هناك في هذا في الأحكام الشرعية وراءها مصالح مفاسدة، هذا لأجل النظر السطحي، وإلا النظر الأهم الذي ينظر الشارع فيه في شريعته هو إيصال الإنسان إلى الكمال، تنظيم العلاقات بين الأفراد، تحقيق العدالة الاجتماعية، الفوز في الفلاح والسعادة في الدارين. هذه هي الأغراض المهمة في الشريعة. نلتمس أنه في الحقوق الواجبة ما هو الغرض فيها، يأتي ذلك ويقول أن في الحقوق الواجبة والصدقات الواجبة هو إيصال إلى الفقراء، تنظيم حياة الفقراء ونحو ذلك. هذه صغريات لا تخلو من الرأي فيها ولا تستند إلى نص شرعي. ذكر ذلك وتطويل الكلام فيه من لزوم ما لا يلزم. فالصحيح ما ذكرنا هذا كله ما يتعلق بهذا الإشكال. الإشكال الأول من أن حديث لا ضرر إذا كان هناك له عموم إنما يستلزم منه تخصيص الأكثر وهو مستهجن. الإشكال الثاني أن حديث لا ضرر ورد في روايات المقام في بيع الشريك وفي بيع الشريك حصته وإثبات الشفعة له، هذا ما ذكرناه سابقا في أول بحث، وعند إرادة أخبار المقام ذكروا من موارد حديث لا ضرر أنه بيع الشريك لحصته وإثبات حق الشفعة للشريك الأول، هذا ما ذكرناه. إلا أن هذا بيع الشريك لحصته لا يستلزم الضرر إلا نادرا، بنحو يكون من البيع هو يكون من المقدمات الإعدادية لعلة تامة. يعني لو باع هذا الشريك حصته إلى شخص كان هذا الشخص خبيثا يريد إضرار الشريك الأول إنما يثبت حق الشفعة، هذا مقدمات إعدادية، وحديث لا ضرر لا يشمل المقدمات الإعدادية، فكيف نطبق هذا الحديث على هذا المورد؟ لا يستلزم من بيع الشريك حصته لا يستلزم منه ضرر حتى يطبق هذا الحديث، إلا نادرا وبنحو يكون من المقدمات الإعدادية. هذا هو الإشكال في هذا المورد. أجيب تارة بأن هذا إنما هو من ذكر رواية في رواية لا من ذكر المروي كما تقدم في أول بحث الضرر، قالوا بأن هذا من ذكر الرواية في المقام، أي ذكروا رواية حديث لا ضرر في هذا، لا ذكروا المروية حينها حتى يكون قول الرسول ولأجل تطبيقه، هذا ما تقدم ذكره والجواب عنه. قالوا بأنه بيع الضرر هنا لم يكن من العلة بل من الحكمة، أنكم تعلمون أن الحكمة لا تطرد دائما، العلة هي التي تكون تطرد وتنعكس، يدور الحكم مدارها، كانت العلة يدور الحكم مدار هذه العلة، الحكمة لا تكون كذلك، ربما يوما ما يكون ضررا يثبت للشفيع للشريك حق الشفعة، لا يكون ضررا لا يثبت له من قبيل الحكمة، هذا الجواب. وقيل بأنه هنا إنما ينظر من قبيل الضرر ليس من قبيل العلة، بل إن الضرر فرع حق الشفعة، الضرر فرعه لا أن يكون حل علة لحكم الشفعة، بمعنى أن الشريك يثبت له حق الشفعة ببيع الشريك الآخر حصته، بمجرد أن يبيع يثبت له حق الشفعة لهذا، فحق الشفعة لدفع الضرر الحاصل من بيع الشريك، لا أن الضرر إنما يثبت حق الشفعة، هذا هو الذي ذكروه، هذه الأجوبة التي ذكروها، وهناك أجوبة أخرى سيأتي بيانها.